بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، فنشكر دولة الكويت حفظها الله تعالى على جهودهم المباركة في نشر الخير وإقامة مثل هذه الدورات العلمية والمحاضرات، ونشكر أيضا وزارة الأوقاف والإخوة القائمين عليها من حرصهم على إقامة مثل هذه المحاضرات والدورات العلمية، والتي تكون إن شاء الله سببا في تثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم. ولعل الإخوة اختاروا لهذا اللقاء أن يكون موضوعه هو الكلام عن السلام. والسلام أيها الإخوة لا شك أنه مطلب مهم في الإسلام، ولذلك الإسلام هو السلام، وجاء اشتقاق السلام من الإسلام، بل إن من أسماء الله تعالى الحسنى اسم السلام، كما جاء ذلك في سورة الحشر: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والسلام أيها الإخوة هو معناه السلامة من كل شيء، السلام من الشرور الدنيوية، والسلام من الآثام، والسلام من الآفات، والسلام هو كل ما فيه منفعة دينية ودنيوية. ولذلك جاء الإسلام مبني على هذا الأصل العظيم، مبني على هذا الأساس العظيم، أهو أساس المنافع والمصالح؟ كما ذكر أهل العلم أنه ما من شيء فيه نفع وفيه مصلحة دينية ودنيوية إلا والشارع أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. فالدين الإسلامي جاء لحفظ هذه القضايا العظيمة وهذه الأسس العظيمة، وجاء بحفظ أمور خمسة هي أساس السلام، هي أساس الأمن، هي أساس الطمأنينة، هي أساس الاستقرار، ألا وهو حفظ الدين وحفظ النفس الإنسانية وحفظ العقل الإنساني وحفظ العرض وحفظ المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلن هذه المبادئ العظيمة في أعظم يوم من أيام الدنيا، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، حينما قام في الناس خطيبا في خطبة عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يسميه بغير اسمه، فقال أليس اليوم الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يسميه بغير اسمه، فقال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سوف يسميه بغير اسمه، قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم معلنها مدوية مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان يشير بإصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم، يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي يشير بها إلى الناس. فهذا المبدأ العظيم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم يوم عرفة هو مبدأ حفظ هذه الأسس العظيمة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والمال والعقل. ومن هذا المبدأ العظيم شرعت شرائع الإسلام، فشرع في الإسلام ما يكون سبباً لحفظ الدين، ولذلك أمر بتعلم الدين، وحرم الشرك، وحرم البدع، وحرمت البدع، وشرع حد الردة، فمن ارتد عن دين الله يقام عليه حد الردة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فمن يبدل دينه ويكفر بعد الإسلام فيجب على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الردة حفاظا على الدين. وجاء حد القصاص حفاظا على الأنفس، ولذلك قال الله تعالى كما في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة. ولننظر إلى تلك المجتمعات التي لا تقيم القصاص، فالقتلى فيها بالألاف. أما في شريعة الإسلام إذا أقدم الرجل أو المرأة البالغ المكلف على قتل آخر فإنه يقام عليه حد القصاص ويقتل. ومن أجل هذا إذا عرف الناس أنهم إذا أقيم عليهم حد القصاص لا أحد يجرؤ على قتل أحد، ولا أحد يجرؤ على الاعتداء على إخوانه المسلمين، بل إن الإسلام حماية لشأن القصاص وحماية لشأن الدماء شدد في أمر الدماء تشديدا عظيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالدماء شأنها عظيم، ولذلك ما من ذنب جمعت له عقوبات عظيمة مثل الدم، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جمع الله له 5 عقوبات عظيمة ما جمعت لأي ذنب من الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا العقوبة الأولى، خالدا فيها، هذه العقوبة الثانية، وغضب الله عليه، غضب الراء الثالث، ولعنه، العقوبة الرابعة، وأعد له عذابا عظيما، 5 عقوبات. ولذلك ذهب بعض أهل العلم حتى حكي ذلك عن مفسر القرآن وترجمان القرآن أن من يقتل المؤمن متعمد أنه كافر كفرا أكبر، لأنه ذكر فيه هذه الأمور العظيمة المغلظة. وإن كان القول الصواب الراجح كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولو فعل كبائر الذنوب كلها أنه لا يخرج من دائرة الإسلام، بل يعتبر عاصي مذنب مخطئ، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا أتى بالشرك الأكبر بأن عبد غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أو أتى ضربا من ضروب الردة والكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام. لكن المقصود هنا أن نبين أن شأن الدماء شدد الله تعالى فيه حماية لهذا الأصل العظيم، ألا وهو حماية الأنفس وحماية النفس الإنسانية. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الدماء المعصومة أربعة، واحدة منها مسلمة وثلاث منها كافرة. أما النفس المسلمة فهي نفس الدم المسلم، فلا تحل إلا بحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها كما قال صلى الله عليه وسلم: السيب الزاني والمفارق للجماعة والتارك لدينه. إذا خرج الإنسان على الجماعة كالخوارج، أو إذا ارتد الإنسان، أو إذا زنى أو قتل النفس المحرمة، فإنه عند ذلك يقتل. أما ما سوى ذلك فدمه محفوظ، ودمه لا يجوز الاعتداء عليه، بل هو دم المعصوم. وأما الدماء المعصومة الأخرى من الكفار فهي دم المعاهد ودفء الذمي ودم المستأمن. فهذه الدماء قد عصمها الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليس لم يدخل الجنة، بل حتى لا يجد ولا ريح الجنة. وهذا تشديد في أمر الدماء وحماية لهذه المصالح العظيمة التي جاء الإسلام لحفظها. والآيات والأحاديث في شأن تعظيم الدماء كثيرة جدا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يمس الدم الحرام. يعني كأن الرجل إذا وقع بما وقع من الذنوب قد يكتب الله له توبة، لكن أن يقع في قتل رجل مسلم فإنه قد يحال بينه وبين التوبة، ولا يكون في فسحة من دينه، ولا يكون في مهلة من دينه حتى يموت على هذه الضلالة، فيكون في نار جهنم خالدا، نسأل الله السلامة والعافية، وتجمع له تلك العقوبات العظيمة. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في نفس الصورة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. انظر إلى التعبير القرآني العظيم، ما كان، ما قال لا يقتل المؤمن، قال ما كان، أي كأنه لا يمكن أن يوجد، ولا يمكن أن يكون له وجود في الدنيا أن يوجد أن مؤمن يقتل مؤمن إلا من باب الإيش؟ الخطأ. أما من باب العمد لا يمكن يوجد، لا يمكن أن يوجد أن مؤمن يجرؤ على أن يقتل مؤمنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر كفارة في قتل الخطأ. فجاء الإسلام لحفظ هذه القواعد والأسس، ومنها حفظ العقل، ولذلك شرع التعلم والعلم والدراسة، وشرع حد الخمر، إقامة الحد على شارب الخمر، وحرمت المخدرات، كلها لحماية العقل، لأن العقل هو مناط التكليف. فإذا لم يوجد العقل لم يوجد التكليف، وتفرق الناس وتشتتوا وتقاتلوا. ولذلك صورة عظيمة يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تنطبق على زماننا الذي نعيشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج وتكثر الفتن حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل ابن عمه وجاره. قالوا يا رسول الله، أوكائن ذلك؟ قال نعم. قال أومعنا عقولنا يومئذ؟ يعني في نحن في ذلك اليوم حينما نقتل ونتجرع على قتل الرجل يقتل أخاه ويقتل أباه، هل يكون معنا عقولنا في ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل يزين للرجل الحق حق باطلا والباطل حقا، كما هو مشاهد اليوم، كما هو مشاهد اليوم من جماعات وفئام من الناس يدعون الإسلام ويدعون تطبيق الشريعة وتطبيق دين الله وأنهم على حق، وماذا يفعلون؟ صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إنما وقع هذا بسبب الجهل بالدين. أما الدين الإسلامي، أما السنة النبوية فهي بريئة من هذا ولا تقر مثل هذه الإعمال الدموية. إنما الإسلام دين السلام، ولذلك قلت لكم جاء الإسلام لحفظ هذه القضايا الخمس العظيمة، ولا شك أن في حفظ هذه القضايا الخمس العظيمة حفظ للسلام وحفظ للأمن وحفظ للطمأنينة وحفظ للاستقرار وحفظ للدين، لأنه لا يمكن أن يقوم الدين ولا يمكن أن يوجد الدين إلا إذا وجدت جماعة، ولا يمكن أن توجد جماعة إلا إذا وجد سمع وطاعة وإمارة، كما قال عمر الفاروق الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه، لو كان في أمتي محدث لكان عمر، والذي يقول وافقت ربي في خمس مواضع، أو كما قال رضي الله عنه. فالإسلام أيها الإخوة هو دين السلام، هو دين الأمن والطمأنينة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدبرنا سيرته وتدبرنا أحواله نجد أنه في كل تصرفاته وأعماله يسعى للسلام. أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت على المثل الأعلى، ولذلك وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفته أمنا عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو يتمثل القرآن قولا وعملا. ولا شك أيها الإخوة أن الخلق الحسن هو دلالة على الاستقرار والأمن وعدم التنازع والاختلاف، وهذا مشاهد في الأمور البسيطة قبل الأمور الكبيرة. فأنت الآن لو وقع أن رجلا أو أنك أخطأت على رجل مثلا في السير في الطرقات في السيارة، ثم نزلت تعتذر منه، قلت آسف أنا أريد أن ألف يمين بالغلط لفيت يسار وحصل ما حصل سامحني يا أخي، ماذا يحصل؟ تجد أنه يسامحك ولو كان قد فعلت فيه أو أخطأت عليه خطأ كبير بسبب خلقك الحسن وبسبب تصرفك التصرف اللائق. نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك حاله. ولو أردنا أن نذكر كثير من الصور التي يكفينا صورة أو صورتين من الصور الخلق العظيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة أذية عظيمة وأصابه من البلاء ما أصابه، حتى أنه خرج إلى الطائف هائما على وجهه، الدنيا كلها مسودة في وجهه صلى الله عليه وسلم. وتذكرون دعاءه المأثور الذي قاله وهو يدعي ويبكي دما صلى الله عليه وسلم قبل أن يبكي دمعا مما أصابه من الهم والغم، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى آخر الدعاء. في تلك اللحظة الحرجة وقد دخل الطائف ليدعو الناس إلى الإسلام ويدعوهم إلى توحيد الله، فيلاقي منهم صنوف الأذى والعذاب حتى يدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويؤذوه أذية عظيمة، ثم يصيبه من البلاء ما أصابه ومن المشقة ما أصابه صلى الله عليه وسلم، ويكفي ببيان مشقتها وشدة المشقة ما قاله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. مع هذا البلاء العظيم وهو يريد أن يدخل مكة، يأتيه ملك الجبال فيقول: يا محمد، إني رسول الله إليك وإني ملك الجبال، مرني بأمرك، أي أمر تأمرني به فإن الله قد أذن لي أن أطبق أمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما أكبر جبلين موجودان في مكة، فلو فعل ذلك هل يهلك أهل مكة أو لا يهلكون؟ يهلكون. لو كانت سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعطش للدماء وسمته الانتقام ممن آذاه، لقال: افعل ما بدا لك، انتقم لي منهم فقد آذوني وفعلوا فيه. لكن انظر إلى تلك الشفقة العظيمة، والرحمة المهداة منه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي النظرة النبوية، هذه النظرة الأبوية الحانية منه صلى الله عليه وسلم، هذه النظرة نظرة الداعية التي يريد إنقاذ الناس لا يريد هلاكهم، مع أنهم كفروا، مع أنهم وثنيون، مع أنهم آذوه، مع أنهم جعلوا السلع على رأسه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الشرطة في طريقه، وحبسوه وأصحابه في الشعب 3 سنوات حتى كادوا يهلكون من الجوع، ومع هذا البلاء وهذا المشقة العظيمة يقول بقولة الرحيم الشفيق: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. موقف آخر وصورة أخرى لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لما من الله عليه بفتح مكة، مع أنه حرص أشد الحرص ألا يراق في مكة قطرة دم، ولذلك كان لفتح مكة أثر عظيم جدا وإرهاصات عظيمة جدا، فإن الله هيأ لفتح مكة أسبابا عظيمة، منها معركة الأحزاب، تلك المعركة التي تكالبت فيها قوى الكفر والشرك من يهودية ونصرانية ووثنية، كلهم تكالبوا وتحزبوا على القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام. وقد وصف الله ما حل بالمدينة وأهلها من الخوف والفزع والهلع وإيقان الهلاك، حتى قال عنهم سبحانه وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وتظنون بالله الظنون. وصلت الحال بخير الأمة ورعيل الأمة الأول أن يكونوا على مثل هذه الحال العظيمة، ولكن من كان الله معه فإنه ناصره ومؤيده ولو تكالبت عليه قوى الدنيا كلها. ولذلك نصر الله نبيه في تلك المعركة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه العظيم في مواقفه في الحج على الصفا والمروة، اللهم هازم الأحزاب، يمتن ويعترف بهذه المنة العظيمة من الله عليه أن هزم تلك القوى التي تكالبت عليه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الانتصار العظيم ثم عقبه انتصار مثله، حيث انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر معقل اليهودية في ذلك الزمان وفتحها فتحا مبينا، ثم انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوثنيين من أهل نجد والقبائل المحيطة بالمدينة، فما بقي إلا مكة. فجاء صلى الله عليه وسلم معتمرا، لا يريد قتالا، لا سلاح معه، لا عتاد معه، لا قوات معه، إنما جاء وقد لبس ثياب الإحرام، تلك الثياب البيضاء التي تدل على السلام والأمن، ولبسها أصحابه معه صلى الله عليه وسلم، وقد قلدوا الهدي وساقوا الهدي من الإبل إلى مكة وهم يصرخون بالتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن جحود مكة وجحود أهل مكة من الكفرة منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول البيت. لم يريدوا السلام ولم يريدوا الأمن والطمأنينة، رغم أنهم قد هزموا هزيمة شنعاء لم يهزموا قبلها ولا بعدها، رغم أن مدينة ومركز المدينة وعاصمة المدينة ودولة المدينة أصبحت الدولة العظمى في ذلك الزمان، ومع ذلك تأتي هذه الفئة لتمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم لم يأتوا لقتال إنما أتوا لعمرة، مع أن كفار قريش أيضا إذا رأوا الرجل قد أتى للعمرة ولو كان قد قتل منهم ما قتل لا يعترضون له أبدا، ومع ذلك خالفوا ذلك واعترضوا على رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على السلام بجميع صوره، ولذلك لما منعوه أقسم قسما عظيما وقد أعلنه وهو يخطب بأصحابه خطبة عصماء: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم إليها. كل ذلك حرصا على السلام وحرصا على عدم إراقة أي دم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أطهر بقعة على وجه الأرض. فما زالت السفراء تأتي تلو الآخر، سفير تلو سفير، سفير من أهل مكة وسفير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي التنازلات ويرضى بالشروط التي لم يرضى بها بعض أصحابه، حتى قام بعض أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم وهو من خيرة أصحابه، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن على ما نعطي الدنيئة في ديننا؟ فقال: إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني ربي، لأنه يعمل بمقتضى الوحي، إنما يعمل بما أوحى الله إليه. حتى أن الصحابة وبعضهم جاءوا إلى أبي بكر أيضا فقالوا: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قالوا: أليس هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: على ما نرضى الدنيئة بديننا. فما كان من ذلك الرجل الصديق الوزير الصادق إلا أن قال: إنه رسول الله فبغرزه إلزموا، يعني لا تذهبوا يمينا ولا شمالا، تلك الموقعة العظيمة موقعة الحديبية تصور لنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمن والسلام رغم تلك الشروط القاسية ورغم تلك المعاهدة القاسية، ولكن حرصنا على السلام والأمن رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك، مع أن في بعض تلك الشروط نوع إجحاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلمين، لكن المؤمن دائما وأبدا يدور مع النص، فإذا جاء النص يعمل به ولو خالف عقله ولو خالف هواه ولو خالف الواقع. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى تلك الموقعة وصفها بأوصاف عظيمة، فقال إنا بصيغة الجمع، وهذا صيغة التفخيم والتعظيم، وفيها مع التعظيم والتفخيم فيها تأكيد إنا فتحنا، ولم يقل فتحت، فتحنا وسماه فتحا مع أنه صلح، سماه فتحا، إنا فتحنا ولم يقل فتحت، سماه فتحا، وجاء بصيغة التفخيم والتعظيم والتوكيد لك، وهذا أيضا نوع توكيد وحصر، أي لك لا لغيرك، فتحا أكده بهذا المؤكد. وتعرفون أن المفعول به يأتي من أنواع أن يأتي للتأكيد، تقول ضربت زيدا ضربا أي تأكيدا، وقد يراد به العدد، ضربت زيدا ضربتين ونحوه، تأكيدا فتحا، ثم زيادة على ذلك سماه إيش؟ مبينا. ثم جعل فيه مننا عظيمة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. الله أكبر، منن عظيمة في هذا الفتح، من بها الله سبحانه وتعالى على نبيه فكانت فتحا عظيما. ولذلك كان هذا الفتح سببا في فتوح عظيمة جدا. فمن الشروط التي كانت في هذا الفتح أن من أتى منكم من أهل مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يرده، ومن أتى من المدينة إلى أهل مكة فلا يرد، فرضي النبي بهذا الشرط. ولذلك لما جاء أبو بصير إلى المدينة أرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقتلهم، ثم عاد إلى المدينة وقال يا رسول الله قد وفيت بعهدك، فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فأدرك الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معيده إلى مكة، فخرج من المدينة إلى ساحل البحر فكون دولة وقاعدة إسلامية أخرى غير القاعدة والدولة الإسلامية الموجودة في مكة، فكانت سببا في قطع الاقتصاد والمورد الاقتصادي عن أهل مكة حتى تنازل كفار مكة عن هذا الشرط. أليس هذا فتح؟ بل هو فتح عظيم. فالمقصود أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم المتدبر لسيرته ولحاله سواء في القضايا العامة أو القضايا الخاصة يجد أنه هو رسول السلام، هو رجل السلام الأول صلى الله عليه وسلم، رغم أننا نجد من أعدائنا أهل الكفر والضلال من يحاولون أن يشوهوا سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بتلك الصور المشينة أو بتلك المقولات أو بتلك الأعمال، فيصور النبي صلى الله عليه وسلم رجل متعطش للدماء، رجل يريد أن يقتل الناس عن أولهم إلى آخرهم، بينما نجد الأمر عكسا 100%، وهذا ما يدركه الأعداء بأنفسهم، ولكن جحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يدركون إدراكا لا شك فيه أن الإسلام هو السلام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل السلام، لكن من أجل أن يغروا الناس ويصدوهم ويقوم بمهمة إبليس أخزاه الله في صد الناس عن الحق، يحاولون أن يشوهوا صهرة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك كما فعل أجدادهم من قبل حينما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن وغيرها من تلك الأمور من أجل أن يصدوا الناس عنه صلى الله عليه وسلم. بينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل السلام، لما كان صلى الله عليه وسلم مستظلا في ظل الشجرة النائم، وكان بعض الأسرى من الكفرة قد تحين ساعة غفلة من الناس، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع سيفه ثم أيقظه فقال: من ينقذك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو واثق بربه سبحانه وتعالى: الله، فما كان من هذا الرجل إلا أن سقط السيف منه. وكان السيف بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هل قتله؟ هل انتقم منه؟ هل ذبحه؟ وتلك الصورة الأخرى في ذلك الرجل الذي لما كان صلى الله عليه وسلم في معركة حنين وقد فتح الله عليه مكة، ولما فتحت مكة تتابع الناس في دين الله أفواجا، فجاء جميع السادة والقادة من أهل نجد والشمال والجنوب حضروا تلك الغزوة العظيمة، وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين، فما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه بالذهب والفضة والخيرات والغنائم التي غنمها من أهل الطائف وأهل مكة، إلا أخذ يقسمها بين الناس ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأعطى عيينة بن حصن، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى صفوان بن أمية وغيرهم من سادات العرب، حتى قام إليه رجل فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، فقال: دعوه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك أيها الإخوة، لو قررنا هذه الصورة، صورة هذا السلام العظيم الذي يسعى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة التي نراها من أهل الضلال والبدع من الخوارج الذين شوهوا سمعة الإسلام من طائفة داعش والقاعدة وغيرها، لوجدنا الفرق شاسعا وبعيدا أشد البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أفرح الأعداء، وهذا ما يسعى الأعداء له. ولذلك تجد الأعداء يدعمون مثل هذه الحركات وهذه البدع بالمال والسلاح والقرارات السياسية وغيرها، لأنهم يدركون أنه لن يشوه الإسلام ولن يبعد الناس عن الدين إلا هذه الصورة. فلكم أن تتأملوا أيها الأحبة أن الكافر في تلك الدول الكافرة من الشباب أو من غيرهم تجد أنه يريد السعادة، فما من طريق من طراق أو طرق الملذة إلا وفعله، حتى نكح الرجل للرجل، ونكحت المرأة المرأة، وشربوا المخدرات، وشربوا وفعلوا كل سبيل يريدون السعادة ما وجدوها. فلما سمعوا آية تتلى أو حديثا يلقى إذا بالإسلام يدخل في قلوبهم، فأخذ الإسلام يسعى في تلك البلاد سعي النار في الهشيم، انتشر انتشارا عظيما، فأدرك ساسة الكفر وقادته أنه لا سبيل إلى صد الناس عن الإسلام إلا بتشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشويه سمعة الإسلام وذلك بدعم أهل الضلال والبدع الذين يشوهون سمعة الإسلام. فذلك الكافر لو جئت له أو جاء إليه أي إنسان كافر مثله قال له وقد ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة الصلاة وذاق حلاوة التوحيد، لو جاء له وقال انتبه اتركوا هذا الدين، هذا الدين كله إرهابها، ما راح يقتنع. لكن لما يجيب له صورة داعشي يذبح داعشي وش بيقتنع ولا ما؟ على طول يقول أعوذ بالله، هذا محمد، هذا الإسلام، هذا الدين لا أريده. خلاص الصورة تكفي، الصورة هذه تكفي في تشويه سمعة الإسلام وطمس معالم الدين الإسلامي. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن ديننا الإسلامي هو دين السلام، لكن هؤلاء لا يريدون أن يقتنعوا بذلك، إنما يريدون أن ينشروا بين الإسلام أن الإسلام ليس هو دين الخلق. وللأسف أنك تجد بعض الناس يشيع مثل هذه الدعايات وينشرها بين الناس، وهذا خطأ، خطأ وزلل في العقيدة. بل يجب علينا أن ندرك أن هذه دعايات كافرة وسعي كافر. بعض الناس يؤيد مثل هؤلاء الضلال، أو بعض الناس يمدح الكفرة على ما عندهم من أخلاق وأعمال ويذم المسلمين، هذا شيء من تشويه السمعة. لا تذم المسلمين، ذم المسلم المنحرف. أما الإسلام والمسلمين إذا كانوا على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد فهم أهل الدعوة، أهل السنة، أهل الأمن، أهل الطمأنينة، أهل السلام، أهل الخير، أهل البركة، أهل كل شيء فيه خير. لكن المشكلة حينما تتشوه سمعة الإسلام مثله. ولذلك الإسلام من أوله إلى آخره كله سلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يحرص على العهود. صالح اليهود أول ما دخل مكة المدينة، كان في المدينة قبائل يهودية تعتبر مركز القوة العسكرية والاقتصادية، فالسلاح بأيديهم، بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، القوة بأيديهم. العرب الذين أسلموا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أوس والخزرج كانوا متفرقين، وتعرفون كانت تقام بينهم الحروب، وكان اليهود يشعلون هذه الحروب لكي يتفارقوا ويتوزعوا ويبقى تبقى القوة لهم. أما القوة والسلاح والعتاد كذب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة صالحه صلحا آمنا مطمئنا، لم يكن مقيد لا بسنة ولا سنتين، بل مطلقا ما داموا موفين بإيش؟ بتلك العهود، حتى خانوها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على السلام وحرص الإسلام على السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت في يوم في الجاهلية ولو أدعى لمثله في الإسلام لفعلت. بل من حرص الإسلام على الإسلام قال ألا أنبئكم بالحالقة، ألا أنبئكم بالحالقة، ألا أنبئكم بالحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، إنها تفريق ذات البين. بل من حرص الإسلام على الإسلام أنه يريد السلام، أنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بل من حرص الإسلام على الإسلام أن نعرف أن عدو الإسلام وعدو المسلمين الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أحرص ما يحرص عليها التفرقة والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الأثر يرسل إبليس جنوده ثم يأتونه، فما قال فيأتي الأول ويقول ما زلت بفلان حتى زنى، ويأتي الثاني ويقول ما زلت بفلان حتى سرق، ويقول الثاني ما زلت ويذكرون الذنوب والمعاصي التي فعلوها مع الناس وأغروا الناس فيها، حتى يأتيه رجل فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، قال ادنه ادنه، فيجلسه على عرشه. لماذا؟ لأنه حينما يختلف ويسقط البيت المسلم يسقط المجتمع الإسلامي. السلام يبدأ من البيت، يبدأ من المرأة الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للمرأة الصالحة والبيت المسلم، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، حتى يبقى الكيان ثابتا راسخا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حتى يبقى هذا الكيان. لأن أي كيان ولو كان كيانا صغيرا إذا لم يكن له قائد يسوسه ماذا يكون شأنه؟ يتحطم ويفسد. ولذلك كانت المسؤولية على الأب أعظم مسؤولية، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. حتى قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هذا قال الشاعر: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإن صلح الأب وصلحت القدوة تماسك الكيان. فما المجتمع المسلم إلا لبنة فوق لبنة، وهذه اللبنات مبدأها من الأسرة. ولذلك حرص الإسلام على تماسك الأسرة. كان صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تودد للمرأة يفعله. إذا أكلت يأكل من المكان الذي أكلت به، إذا شربت يشرب من المكان الذي شربت منه، بل حتى في الاغتسال في الحمام يغتسل مع زوجته ويتمازحان، فتقول له دعني ويقول لها دعني. لماذا؟ يبقى الكيان قويا متماسكا ثابتا. إذا صلح هذا الكيان الصغير صلح الكيان الكبير، لأن الكيان الكبير هو عبارة عن هذا الكيان الصغير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في مقال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وجعل الإسلام الطلاق في أضيق الأمور، فمنع الرجل أن يطلق وزوجته حائض، ومنع إلى غيرها. كل هذا من أجل أن يحفظ هذا الكيان، لأن في حفظ هذا الكيان حفظ للسلام وحفظ للأمن، يعني حفظ للكيان. وصدق الشاعر حين قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فصلاح البيت من صلاح المدرسة، من صلاح الأم، من صلاح الأب. فيبقى هذا الكيان متماسكا، وكلما كان هذا الكيان متماسكا كلما كان أقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعمل أعمال لو عرضت عليه سكة كيف يعملها هذا قائد الأمة قدوة الأمة؟ قالت، سئلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ماذا يبقى؟ قالت: كان يخصف نعله ويكون في حاجة أهله، يعني يخدم في البيت كما تخدم المرأة. لماذا؟ حفاظا على هذا الكيان وبقاء لهذا الكيان وبقاء على المودة والحرص. ولذلك الإسلام في جميع صوره يحرص على السلام جميع صوره. فمن هذه الصور وهي كثيرة الصلاة. الصلاة هي مثال للسلام، نبتدئها بالسلام ونختتمها بالسلام، وفيها سلام. فمما نقوله فيها: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ذلك فقد بلغني سلامك، بلغني حيثما كنتم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ذلك فقد سلمت على أهل الأرض جميعا. الإسلام في الصلاة جعل الإمام هو القائد، فلا يجوز التقدم عليه ولا التأخر عنه، ليبقى هذا الكيان متماسكا. بل اشتد أمر الإسلام في قضية الصف، حتى شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمير الصف، فأمر بإلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف حتى يبقى التواد والتحاب والتراص، كما يكون التراص بالأجساد يتراكون التراص بالقلوب. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لا يخالف الله بين قلوبكم. فالاختلاف في الصف دلالة على اختلاف القلوب. وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: كيف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. ونهى عن وجود الفرقة بين المسلمين في الصف، حتى قال: إني لأرى الشيطان بينكم كخلل أو كسخل النعم، يعني كالنعم الصغيرة. على كل حال، أنا لو أذكر تلك الصور، صور كثيرة من صور الإسلام. الإسلام حث على الإسلام السلام، وجعل السلام عنوانا للأمن والطمأنينة. ولذلك الكافر وهو الكافر إذا ألقى عليك السلام ولو كان حربيا، حرم عليك أن ترفع إليه سلاحك، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. بل ذلك الصحابي الجليل لما كان يقاتل الكفار، وكان أحد الكفار قد قتل في المسلمين مقتلة عظيمة وآداهم أذية عظيمة، فبرز له هذا الشاب الشجاع البطل المقدام، فبارزه حتى سقط السيف من يده، فلما هم أن يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقام وقتله. لو كان الإسلام متعطش للدماء لما كان هذا الموقف العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغت القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الصحابي معتذرا إلى رسول الله، فشدد عليه الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابي: تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، كل جهادي وأعمالي الصالحة راحت. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقتلته بعد أن قالها؟ فقال الصحابي معتذرا: يا رسول الله، إنما قالها تخلصا. انظر إلى الإسلام. قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم أن الذي قالها بلسانه ليس كما في قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت: ليتني لم أسلم إلا الساعة. ماذا تصنع بلا إله إلا الله إن جاءتك يوم القيامة؟ الله أكبر أيها الأحبة، ماذا يصنع لا بلا إله إلا الله هؤلاء الشباب الذين يقتلون أخوانهم المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل كيف يصنع بلا إله إلا الله أولئك الذين غروهم وأفتوهم بأن يفعلوا هذه الأعمال العظيمة التي شوهت سمعة الإسلام وأبعدته عن روح السلام ونفرت الناس عن اتباع هذا الدين الحق والعمل به؟ كيف يفعل هؤلاء بلا إله إلا الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شدد القول على هذا الرجل: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ولذلك كان هذا الدرس درسا عظيما لهذا الرجل وهذا الصحابي الجليل. فقد وقعت الفتن في زمن الصحابة، وكان الناس يأتونه ليقاتل ويشارك فيها، فقال: لا والله، لا والله، وقد عاهدت رسول الله. هل يستفيد الناس من هذه الدروس؟ هل يعرف الناس قدر دين الله، قدر الإيمان بلا إله إلا الله؟ إن الإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجعل المسلم يكف عن دم أخيه المسلم. تفضل. استغفر الله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأحبة، فلا زال حديثنا في موضوع أهمية السلام، وأن الدين الإسلامي هو دين السلام، وأن السنة النبوية هي السلام، وأن أهل السنة هم أهل السلام وأهل الأمن وأهل الطمأنينة، بخلاف أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف عن العقيدة الصحيحة. ولذلك من أهمية الإسلام بالسلام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيده، بل حتى في القرآن الكريم على إفشاء السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة دعا الناس وبين لهم أسس عظيمة، فمما قاله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالناس من ليل والناس نيام. فأمر صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، ألا قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. فالحب والمودة وزرع المحبة والود بين المجتمع الإسلامي مطلب عظيم من مطالب الإسلام، بل من أعظم مقاصد الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن قضية الحب والمودة: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاءت نصوص عظيمة جدا، ليس هذا محل ذكرها، في بيان أهمية المودة والحب بين المسلمين والتعاطف والتراحم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مبينا أهمية التواد: مثل المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تصور مثلا لما يصير فيك ألم في رجلك، أتصور أنك ترتاح أم جميع جسدك في قلق؟ وكذلك تلك الصورة، صورة ذلك المجتمع المسلم، تعاطف وتراحم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله اختص أهل المحبة والمودة فيه أن جعلهم الله على منابر من نور على يمين الرحمن. هؤلاء أهل المحبة والمودة والإخاء جعلهم الله تعالى في تلك المنزلة العظيمة. بل إن رجلا ممن كان قبلنا ضرب أو سافر إلى بلد آخر، فجعل الله له في طريقه ملك، فقال له حينما ناقشه بعدة أسئلة، قال: ما الذي أخرجك؟ قال: والله ما خرجت إلا لزيارة أخي لي في قرية معينة بعيدة. قال: وما الذي أخرجك له؟ قال: حبي له في الله. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. هذه منزل عظيم. من والله لو جمعت لك الدنيا كلها ما تساوي لحظة يحبك الله فيها، لحظة يقع فيها محبته. بل من حرص الإسلام على هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تخبر أخاك المسلم. لما قال رجل لأصحاب رسول الله يا رسول الله إني أحب فلان، قال: أل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره. لأن الإنسان قد يقول لاقي أخوه مسلم، يقول: هذا يمكن يكرهني، يمكن يكرهني، يمكن. لكن السلام عليكم، كيف حالك؟ والله إني أحبك في الله. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المجيب أن يجيب: وأنا كذلك. أو يقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المحبة، دعا إلى المحبة. بل الإسلام من حرصه على المحبة دعا إلى أسباب تعين عليها في كل طرق المحبة. دعا إلى الإيثار، وجعل أهل الإيثار في منزلة عظيمة. ولذلك أثنى الله على الأنصار، أثنى عليهم ثناء عاطرا: والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم خصاصة، ولا يجدونهم في حاجة مما أوتوا. مع وجود الحاجة والخصاصة والفقر، يقوم الربيع رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص فيقول له: إني لأغنى الناس، وإن هذا نصف مالي خذه لك، وإن لي زوجتان أطلق أجمالهما، اختر أجملهما، اللي تحبها اختارها، واللي تراها أجمل اختارها، أطلقها وتزوجها. قال: بارك الله لك في زوجك وفي أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة، حتى كان أكثر الناس مالا، رضي الله عنه. صور من صور الإيثار: يأتي رجل فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي: من يضيفه؟ فيقول: أبو أيوب أنا. فيأخذه وليس لهم عنده من الطعام إلا ما يكفيه وولده، فيقول لزوجه: أشغل الأبناء حتى يناموا. فلما أشغلتهم قال: أطفئ السراج حتى يأكل الضيف ونحن لا نأكل، ونهمه أننا نأكل كأننا نأكل. فلما أصبح الصباح نزل الملك جبريل عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا الأمر العظيم الذي تم في تلك الليلة الظلماء التي ما علم فيها أحد، كانوا يخفون عبادتهم رضي الله عنهم وأرضاه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربك لصنيعكم البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبو أيوب رضي الله عنه لتلك الصورة العظيمة من صور الإيثار والمحبة. ومن هذا الباب أيها الإخوة، دعا الإسلام إلى نشر السلام الذي غفل عنه كثير من الناس. والله إن الواحد يتعجب، يدخل يمر بالشارع كأن اللي مر عليه يهودي، يا أخي سلم سلم، قل السلام عليكم. حتى الإسلام أمرك أن تسلم حتى بعد ما تخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست الأولى بأحق من الثانية، يعني الثانية لها حق أيضا. فكما أنت في المجلس إذا خرجت فسلم كمان. بل إن الصحابة من إفشائهم للسلام إذا كانوا يسيرون أمام وفرقت بينهم عمود أو شجرة التقى بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام دلالة على الإسلام والأمن والطمأنينة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ ما هو؟ أفشوا السلام بينكم. ماذا تسلموا؟ أفشوه، يعني اجعلوه منتشرا كثيرا. بل من حرص الإسلام على التصافي والتآخي والسلام والأمن والطمينة في المجد الواحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم الصدقات تبسمك في وجه أخيك. واحد يقابلك إنك قاتل أبوه، تقول أخوك رسالة أضحك بوجه أخيك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بل إنك إذا نظرت إلى جميع آداب الإسلام، ولا يمكن أن نأتي ولا ببعضها، لوجدناها صور كلها تدل على المحبة والأمن والطمأنينة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان عليه صدقات عظيمة قال: لكل سلامة صدقة. الإنسان كم فيه من سلامة؟ 360 سلامة، كل سلامة تحتاج شكر. فذكر من صور الشكر ومن صور الصدقات حتى أن يعين الرجل على الدابة. شوف أخوك يبي يركب حاجة بالسيارة، تيجي تساعده، هذه صدقة، هذه حالة. فلتجد أن الإسلام جميع صوره. ولذلك أيها الإخوة، الإسلام دين السلام، بدليل أنك إذا نظرت أن عدد أهل الإسلام اليوم فوق المليار مثلا، وعدد دول الإسلام اليوم بالألاف، لو نظرنا إلى تلك الدول التي فتحت بالحرب نجد أنها لا تبلغ 10%، والذين أسلموا لا يبلغون 10% عن طريق الحرب 10%، أما الذين دخلوا في الإسلام عن طريق السلم فهم يبلغون 90% أو 80%. شرق آسيا، هند والباكستان و إندونيسيا وماليزيا إلى الفلبين إلى دول أوروبا غيرها، كيف انتشر الإسلام؟ ما فيها فتوحات إسلامية، صح ولا لا؟ إنما كان الإسلام ينتشر لأنهم رأوا أخلاق المسلمين، رأوا أخلاق المسلمين أنهم دعاة سلام، دعاة سلام، فليسوا أهل انتقام ولا أهل قتل ولا أهل تفريق ولا أهل اختلاف، بل كانوا يحرصون على جمع ولم الشمل دائما وأبدا. تلك الأخلاق هي التي نشرت الدين الإسلام. وفي المقابل يسوءنا اليوم أن نجد من أخلاق المسلمين من ينفر بعض المسلمين من الإسلام، أو ينفر بعض الكفرة عن الإسلام. بعض من يأتينا في هذه البلاد من أهل الكفر إذا دعي للإسلام يقول: أتمنى أدخل الإسلام، لكن ليش أخلاق المسلمين كذا؟ ليش المسلم يكذب؟ ليش المسلم ما يعطي حقه. ليش 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 ليش, ليش؟ إذن هذه صور ليست سليمة، هي صور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذكرنا لكم شيئا من حرصه صلى الله عليه وسلم على السلام وحرصه على الأمن ودعوته إلى كل ما يجمع الأمة الإسلامية، بل من حرص الإسلام على السلام أن الإسلام جعل حتى للحيوان حقوق. امرأة تزني ليلا ونهارا سجلها أسود من الذنوب والخطايا، تكون في برية فإذا بها قد أهلكها العطش فنزلت إلى بئر فشربت منها، فلما خرجت من البئر إذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. ماذا صنعت تلك البغي، تلك الزانية، تلك التي فعلت من الذنوب ما فعلت؟ نزلت إلى البئر ولم يكن معها إلا حذاؤها، فجعلت فيه الماء ثم سقت فيه هذا الكلب. ماذا صنع الله بها؟ ديننا دين السلام، لو لم يكن دين السلام لما غفر الله لها تلك السجلات السوداء بسبب هذه الحسنة التي حسنتها. ديننا دين السلام حتى أن عمر خليفة الإسلام يقول لو أن ناقة أو بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما أصلح لها الطريق. ديننا دين الإسلام قال دخلت النار امرأة في هرة، هرة هرة دخلت موت؟ لا، لماذا دخلت النار؟ لأنها حبستها، لا هي التي أطلقتها ولا هي التي أطعمتها. أليس هذا هو دين السلام؟ أليس هذا هو دين السلام الذي لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بالغزي قال إياكم وقتل امرأة أو قتل صبي أو قتل شيخ كبير؟ أليسوا كفرة حقهم القتل؟ لا، إن الإسلام لا ينظر إلى القتل إنما ينظر للسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بغزو قرية أو مدينة كان أول ما ينظر إلى الأذان، فإن أذنوا كف عنه وإن لم يؤذنوا قاتلهم، ولكن قبل أن يقاتلهم. فتلك صورة أخرى من صور الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يفتح غزوة خيبر معقل اليهود وعاصمة اليهود والذين كانوا يسعون لتدمير الإسلام وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حاصرهم قال والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر والله ما تشرفت للأمارة إلا يومئذ، ليس لأجل الأمارة إنما لأجل هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها النبي لهذا الرجل. فلما أصبح الصباح وصلى الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر استشرف الصحابة لها، حتى أن عمر كان يبرز نفسه هكذا لعل النبي يدعوه صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا لي عليا. قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عيناه، يعني أصابه مرض في عينه، فقال ادعوا لي عليا. فدعوه ثم تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت فلم يصبهما أذى إلى أن مات رضي الله عنه. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال امضي على رسلك. لو كان النبي متعطشا للدماء لما قال على رسلك. ثم بماذا أوصاه؟ قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لو كان متعطشا للدماء لقال اذبحهم وقتلهم ولا تخليهم، لا تعطيهم فرصة يسلمون. أليست هذه مبادئ الإسلام؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة إله، ثم جعل له جائزة عظيمة له ولغيره في هذا الموطن العظيم. قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. هذه صورة عظيمة، صورة السلام للإسلام. لو كان الإسلام متعطش لبقى قال لا اذبحهم ريح منه، لكن أيضا على أنه دعاه الإسلام قال احرص على أن يسلموا، فإن لك جائزة عظيمة لرجل واحد منهم يسلم، فإن الله يجعل لك خير الدنيا والآخرة. كأنما حسن، يعني كأنما يقال لو يسلم عليك رجل واحد وتقارن بينها أن تعطى ملوك الدنيا وما فيها من الذهب والملايين والمليارات لكان إسلام الرجل على يديك خير لك من هذه الملايين والمليارات. لأن حمر النعم مثل يضربه الرسول أو تضربه العرب لأغلى ما يملكه الإنسان. فدعاه هذه الدعوة العظيمة دلالة على أن الإسلام هو دين السلام وليس دين العدوان أو القتل. لكن أيها الإخوة، ختابا لهذه الكلمة، وأسأل الله يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، أن نكون أنفسنا دعاة للسلام. كيف نكون دعاة للسلام؟ أولا وقبل كل شيء أن نحرص على تطبيق شرع الله في أنفسنا، وأن نحرص على العقيدة الصحيحة، وأن نحرص على امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وتوضيحها للناس، وأن نحرص على أداء المسؤولية التي حملتها رقابنا في تربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة، ونسائنا ومن بين أيدينا التربية على السنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة، وأن نحذرهم من البدع والخرافات والضلالات، وأن لا نخوض في شيء لا نحسنه، وأن نرى السمع والطاعة لولاة أمرنا، وأن لا نخرج عليهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالعمل ولا بالمظاهرات ولا بغيرها، فإن هذا مخالف لشرع الله، وهو مما يهد السلام ومما يدمر الدين الإسلامي قبل أن يدمر شيئا غيره. فما حدثت هذه الفرق وهذه التنازعات وما سقطت الدول الإسلامية وأصبحت متشتتة شمالا ويمينا ولا يقام فيها دين ولا شرع ولا صلاة ولا عبادة ولا يأمن الناس فيها على أحوالهم ولا دينهم، المساجد أصبحت اسطبلات للخيول وأصبحت مكان لتحميل السلاح أو غيره ولا تعمر بشرع الله، ما جاء هذا الأمر إلا بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية السمع والطاعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها. يحدثني بعض الناس ممن كان في هذه الدول التي لا زالت في حروب وقتال، يقول: إذا رأيت الحرمين في مكة والمدينة يصلون التراويح أخذنا نبكي دما قبل أن نبكي دماء، نبكي دماء قبل أن نبكي دماء، من الحسرة التي تتقطع بها قلوبنا لا نستطيع أن نصلي ركعة واحدة بسبب السلاح. لا يخشى الإنسان، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على دينه، لا يأمن على عرضه، الراح للمسجد يصلي انفجر فيه قنبلة كل شيء وجلس في بيته. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أن السلام الحقيقي هو في التوحيد، السلام الحقيقي هو في السنة النبوية، ونبذ جميع أهل الفرق والضلالات والانحرافات الذين شوهوا سمعة الإسلام وشوهوا سمعة المسلمين، وإن كانوا يدعون أنهم يريدون قتل الكفار ويريدون نصرة الإسلام وأنهم يعادون إسرائيل، كذبوا والله، كذبوا والله، كذبوا والله، لأن نصرة الإسلام لا تكون إلا بتطبيق شرع الله. الله ماذا يقول في سورة محمد؟ إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله، الله ليس محتاجا إليك، إنما نصر الله يكون بماذا؟ بالتزام شرعه، تطبيق شرعه بنفسك. صل الصلاة مع الجماعة، احفظ على السنة، التزم، ربي أبنائك على التوحيد، ربهم على الصلاة، ربهم على الالتزام بالدين، فهذا هو الذي ينقذك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، ذكر لنا أننا لا نخرج عن حالين كما في حديث حذيفة: الحال الأولى أن يكون لنا جماعة وإمام، ماذا نريد؟ ما الواجب علينا؟ ها؟ من يعرف؟ إن كان لنا جماعة وإمام، ما الواجب علينا؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما في الحديث حذيفة، حذيفة بن اليمين اليمان رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: إلزم جماعة المسلمين إمام. يعني دولة فيها حاكم، رئيس دولة موجود، وفيها مساجد تؤذن لها الصلوات وتقام فيها الصلوات، فلا يجوز لك الخروج بالمظاهرات، فأنت مخالف لرسول الله إذا فعلت ذلك، ولا المشاركة في المسيرات، ولا الخروج على ولي الأمر بالكلام، ولا بتويتر، ولا بأي وسيلة من وسائل التواصل. لبعض الناس ينشر يقول: والله فلان اعتصموا، خلينا نعتصم معهم، أو اعتصموا معهم، هذا يعتبر خروج، هذا يعتبر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أنت تقول كأنك تقول: يا رسول الله، أنا لا أطيعك فيما أمرت. إذن ما فائدة شهادتك أن محمد رسول الله؟ ما شهدت أن محمد رسول، كذبت، شهدتها بلسانك لكن ما شهدتها بأعمالك. ومن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته في أمر، قال لك: إلزم، إلزم، يعني معناته لا تسوي لا مظاهرات ولا غير. طيب، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة وإمام، يعني كتلك الدول اللي أصبحت فيها الحرب، كل بيد سلاح، كل بيد سلاح، الطائفة دي بيد سلاح، طخ طيخ قتل، انتصرت، فتحت القرية ذي، خرجت، اليوم القرية ذي بيدهم، بكرة بيد الثانيين، أصبح ما في أمن، ما في طمأنينة، ما في قتال، كل يقاتل، كل بيد سلاح، ما في هناك سلطة، مو مثل الدول اللي فيها سلطة. يعني الحين الدولة هذه فيها سلطة، مثلا لو مثلا واحد منكم جاء واحد ودخل بيته وكسر سيارته وجاء يتصل على الشرطة: السلام عليكم، جاء واحد، تجي الشرطة جميع تمسكه وتسجله، صح ولا لا؟ في سلطة، في قوة، في حكومة، صح ولا لا؟ لكن لما تصير ما في أمن ولا في أمان وفي قتال بين المسلمين في هذه الدولة، ماذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يجاوب؟ ها؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الحديث: اعتزل تلك المذاهب كلها، تلك الطوائف كلها، لا تقاتل لا مع دولة ولا مع دولة، ولا تشارك لا مع دولة ولا مع دولة، لا بلسانك ولا بسنانك. حتى ضرب الرسول مثل عجيب، قال: ولو أن تعض على أصل شجرة. الرجل منا لو عض على إبرة يستطيع يتكلم ولا ما يستطيع يتكلم؟ إبرة لو عض عليها يستطيع يتكلم؟ ما يستطيع يتكلم. يعني معناته لا تشارك حتى ولا بالكلام ولا بالفتاوى ولا بغيره. فهذا الحديث لو التزمه أهل الإسلام والله لانتهت الفتن، أقسم بالله العلي العظيم، لو التزمه أهل البلاد الإسلامية، اللي عنده حاكم يلزم الحاكم ولا يخرج عليه، حتى لو فاسق، حتى لو استأثر بالأموال والبترول كله له، ما يعطيه إلا عياله وهله، ولا يعطي الشعب ولا ريال، حتى قطرة الماء يقول: مالكم ماء، مالكم ماء، موتوا جوع. ترى هذا الكلام مو بكلامي يا أخوان، كلام رسولك صلى الله عليه وسلم. شو يقول؟ يقول: إنكم سوف ترون بعدي أثرة. وش معنى أثرة؟ يعني الدنيا كلها والأموال والبترول كله يصير لهم وأنتم مالكم شيء. إيش قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، وش تبون؟ قال: اصبروا، اصبروا. وضرب صورة لا يمكن توجد بالدنيا أبدا، قال: لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. توقع أن الشعب مثلا 50 مليون، والملك والرئيس والحكومة جت 50 مليون كلهم حطتهم بالسجن، وكل أرصدتهم البنك شلتها، قالت: ما لكم ولا شيء، ثيابكم اللي عليكم هاتوها، اطلعوا مصاريخ. وغير كذا بعد، كل يوم ترى جلد، كل يوم بجلدكم، كل يوم بطلع الرجال والحريم، جلد 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 جلد. هذه الصورة يمكن توجد؟ ما يمكن توجد. مع ذلك الرسول إيش قال لك؟ قال: اسمع وأطع، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك. توجد منكرات، توجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ المسلك الإسلامي. والله لو التزمنا شرع الله وطبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مثل هذه الفتن. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقدم مستعين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.